إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارفعنا بهذا العلم واجعل لنا به أوفر الحظ والنصيب من قولك وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وهذا عود على بدء في مذاكرة سيرة المصطفى المصفى والرحيق المختوم والنعمة المهداة والرحمة المسداة والنور المبين من رب العالمين لهذه الأمة، لكي تستنير من دياجير الظلم بنور المصطفى وهديه ودله وسيرته صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. هذه سيرة من ربط الله به بين الأرض والسماء، هذه سيرة من أشرقت الأرض بنور ربها ببعثته وبهدايته ورسالته. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد أخذت على عاتقي شرحا للسيرة النبوية لمنظومة في 1000 بيت لعلي فريد الكجنوري رحمه الله، وجرى شرح هذه الألفية على النحو التالي: ضبط الأبيات أولا، وثانيا شرحها شرحا دمجيا تحليليا، وثالثا ذكر الأدلة وبيان صحيحها من حسنها من ضعيفها، ورابعا الدروس والعبر على حد قول القائل: أثبت العرش ثم انقش. وهذا جريا على منهج أراه سديدا ورشيدا وحميدا، وهو إمعان النظر بالتدبر في صناعة علماء الحديث فيما يثبت مما لم يثبت، وآخر درجة مما يصلح أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جزما بأن يرتقي الحديث بمجموع طرقه إلى الحسن لغيره. أما ما يتعلق بإشاعة ونشر أحاديث السير والمغازي يتسامح فيها حتى دخل فيها المكذوب والواهي والمنكر والذي لا أصل له، واستجاز من استجاز من الناس نسبة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قال كما روى مسلم في مقدمة صحيحه: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وقال كما فيها أي في المقدمة: من حدث عني بحديث يرى يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين على صيغة الجمع، أو الكاذبين على صيغة التثنية. فمن أراد بالسيرة رجوعا حميدا وعودا رشيدا وتجديدا وتأصيلا فعليه بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما يأتي وما يذر، والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بلغ بنا المقام بعد الفراغ من غزوة أحد إلى حوادث السنة الثالثة، وقد لخص لنا الناظم رحمه الله تعالى أربعة من الأمور ختم بها حوادث السنة الثالثة في ستة من الأبيات، فهو يقول: بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولعموم المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حوادث السنة الثالثة. من قبل توديع لعام ثالث نقول عما فيه من حوادث: ففيه تحريم لكل مسكر كالخمر والألعاب،
ففيه تحريم لكل مسكر
كالخمر والألعاب مثل الميسر، وكلهم كان بشرب مغرما.
نعم.
وكلهم كان بشرب مغرما، لذاك تدريجا عليهم حرما. فيه زواج المصطفى خير البشر بحفصة بنت خطاب عمر وزينب المقتولي الزوجين، وفيه تزويج لذي النورين بنت النبي أم كلثوم لما توفيت رقية كبراهما.
قال الناظم رحمه الله، وهو البيت الرابع والسبعون بعد الستمائة، يقول بعدما ذكر معركة أحد مفصلة وذكر أعظم الدروس والعظات والعبر، قال: حوادث السنة الثالثة أي من الهجرة. قال وذكر ستة من الأبيات: من قبل توديع لعام ثالث نقول عما فيه من حوادث، ففيه تحريم لكل مسكر كالخمر والألعاب مثل الميسر، وكلهم كان بشرب مغرما من الغرام. وكلهم كان بشرب مغرما لذاك تدريجا عليهم حرما. فيه زواج المصطفى خير البشر بحفصة بنت خطاب أو ابنة خطاب عمر، بحفصة بنت خطاب عمر اضبط، وزينب المقتولي الزوجين يعني قتل زوجاها. سيأتي تعيين من المراد بزينب رضي الله عنها. وزينب المقتولي الزوجين، وفيه تزويج لذي النورين عثمان، بنت النبي أم كلثوم لما توفيت رقية كبراهما. هذا ما يتعلق بالضبط، وهي أربعة من الحوادث والوقائع ختم بها حوادث السنة الثالثة من بعد معركة أحد. ثانيا الشرح. قال: من قبل توديع لعام ثالث نقول عما فيه من حوادث، من قبل توديع أي لعام وهو العام الثالث، وقد ختمته بذكر غزوة أحد لأنها وقعت في ختام شهر شوال من العام الثالث. نقول ذاكرين عما وقع فيه في العام الثالث من أهم الحوادث والوقائع وأشهرها. ما الذي وقع في العام الثالث؟ قال: ففيه تحريم لكل مسكري، انتبه للمسكر والمسكرات، واحذر من الخمور والمخدرات. قال: ففيه تحريم لكل مسكري كالخمر والألعاب مثل الميسر. ففيه أي في العام الثالث شرع تحريم لكل مسكر كالخمر، وكذا حرمت الألعاب التي فيها مشابهة لأهل الجاهلية في أيام يتخذونها أعيادا، كما مر بنا في شرح اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام المجدد ابن تيمية حديث أنس رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، أي بالمدينة، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تلعبون في هذين اليومين؟ ما قصة هذين اليومين؟ ما قصة هذين اليومين؟ فقالوا أي أهل المدينة: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية، أي من أيام الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبدلكم الله خيرا منهما يومي الفطر والأضحى. لأننا أمة الصراط المستقيم، أمة الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ليسوا يهودا وليسوا نصارى ولا يتشبهون بإحدى هاتين الأمتين أو الطائفتين. قال: مثل تحريم الميسر، هو القمار، فمفعل ميسر مفعل من قولهم: يسر لي الشيء إذا وجب، يسر لي الشيء إذا وجب، وهو القمار، وهو القمار. وكانوا في الجاهلية يلعبون القمار، الآن القمار صارت لعبة عالمية، يدخل الإنسان فيها مليونيرا ويخرج مغرما فقيرا مدقعا في الفقر. واستمع إلى أهل الجاهلية ماذا كانوا يصنعون بالميسر والقمار. كانوا يقامرون على الزوجة ويقامرون على الأموال، فإذا فاز الخصم أخذ الزوجة وأخذ الأموال وأخذ الأولاد، مما أثار بينهم الشحناء والعداوة والبغضاء، والله المستعان. قال الناظم: وكلهم كان بشرب مغرما. مجتمع قبل أن ينزل تحريم الخمر وكلهم كان بشرب مغرما، لذاك تدريجا عليهم حرما. قوله وكلهم أي من الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وسيمر بنا في القسم الثالث وهو ذكر الأدلة أنهم كانوا يعاقرونها ويتعاطونها، وهي من أعز شرابهم إلى قلوبهم. هذا كله كان قبل التحريم، بشرب أي بشرب الخمر، مغرما لأنها كانت لم تحرم بعد، ولذاك قال لذاك ومن حكم الله تبارك وتعالى تدريجا ليكفهم الله عن شرب المسكر وعن تعاطي هذه العادة الشربية التي سرت في دمائهم وسارت في أوصالهم فكانوا لا يستغنون عنها. عليهم حرما وليس في وقت واحد بل على التدريج كما سيمر بنا إن شاء الله. قال الناظم وفيه زواج المصطفى خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم بحفصة بنت خطاب عمر. من تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بابنة عمر؟ اسمعوا وأسمعوا وعوا، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ممن؟ من بنت خطاب عمر حفصة. قال فيه أي ومن حوادث العام الثالث زواج المصطفى خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم بحفصة بنت خطاب عمر، بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها. قال وأيضا مما وقع من حوادث السنة الثالثة وزينب المقتولي الزوجين، وفيه تزويج لذي النورين، تزويج عثمان ممن؟ بنت النبي أم كلثوم لما توفيت رقية كبراهما. عثمان تزوج من ابنتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رقية رضي الله عنها، فلما ماتت زوجه بأم كلثوم. وأقوام يقولون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان راضيا أن يزوج عثمان من رقية. طيب ما كان راضيا أن يزوج عثمان برقية، ما باله بعدما توفيت رقية عقب انصرافه صلى الله عليه وآله وسلم من معركة أحد يزوجه ابنته الثانية أم كلثوم؟ لكنه فساد العقيدة، فساد العقيدة وخرابها والبعد عن القرآن وعن السنة إلى طقوس وأساطير وفلسفات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. اللهم اهدنا وإياهم في من هديت. قول الناظم وزينب أي في العام الثالث تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنت زينب بنت خزيمة بن الحارث الهلالية، وهذه منقبة للهلاليين يفخروا بها ولكن لا يتكبرون بها. المقتولي الزوجين التي قتل زوجاها وهما عبيدة بن الحارث ابن المطلب ابن يزيد ابن عبد مناف، قتل عنها يوم بدر رضي الله عنه، وتزوجها أيضا عبد الله بن جحش الأسدي وقتل عنها يوم أحد رضي الله عنه. إذن قول الناظم زينب، من زينب؟ زينب بنت خزيمة، زينب بنت خزيمة رضي الله عنها أم المؤمنين. المقتولي الزوجين من زوجاها؟ عبيدة بن الحارث قتل يوم بدر، وعبد الله بن جحش قتل يوم أحد رضي الله عنهما. وقال بعض علماء السير زينب بنت جحش، ولا يسلم بهذا لأن زينب بنت جحش رضي الله عنها ماتت وتوفيت في السنة الخامسة وليس في العام الثالث. قال وفيه أي في هذا العام نفسه تزويج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعثمان بن عفان ذي النورين رضي الله عنه، وهو لقب لقب به لأن الله أكرمه فتزوج من ابنتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رقية وأم كلثوم، رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما. وتفصيل ذلك كالتالي: قال الناظم: بنت النبي أم كلثوم رضي الله عنها وعن زوجها عثمان، لما أي بعدما توفيت رقية زوجة عثمان رضي الله عنها وهي كبراهما أكبر البنتين. من البنتان المذكورتان رقية وأم كلثوم؟ من المقصود بكبراهما؟ رقية أكبر من أم كلثوم، كلتاهما بنتا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهما. خلاصة ما الذي ذكره الناظم؟ أنا أعلم أن مثل هذا الترتيب لوقائع السير قد لا يحتمله ذهن كثير من الناس. لماذا؟ لأننا تعودنا في المناسبات التي تتلى فيها سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تعودنا وعود الناس على اقتباس بعض الوقائع لهز الأكتاف والرؤوس، صحت أم لم تصح، المهم لا تتشدد، خل الناس يتمايلون ودعهم يرقصون ولرؤوسهم يهزون، المهم أنهم للسيرة يسمعون وللنبي محبون. إن أردنا عودا إلى الله رشيدا واعتصاما بالصراط المستقيم سديدا، فعلينا أن ندع الدروشة وأن نعتصم بالقرآن والسنة. قال الله عز وجل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أما مشي حالك وهز الأكتاف وهز الرؤوس والأحاديث والوقائع قد لا تثبت وقد تكون منكرة، لو أن أحدا نسب إلى أبيك قولا لجن جنونك ولرفعت شكوى إلى المحكمة تقول: ينسب إلى أبي وإلى جدي شيئا ما قاله لا أبي ولا جدي، أنا أطالب بمحاكمة هذا الرجل. لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صارت نسبة الأحاديث والأخبار والأنباء إليه نهبا لكل من هب ودب ودرج، يعلم ما يعلم، المهم يريد أن يصرخ الناس هتافا وأن يتجمهروا بين يديه وفي الشوارع وفي الطرقات. وهذا هو ما أوصل أقواما من المسلمين إلى درجة من الدروشة منحطة، معليش لهذا الأسلوب، إلى درجة من التدين منحطة. وقد يصدق عليهم قول سوقة الناس: لا هم عند في حبي ولا عند ربي. لماذا؟ لأنهم لخطوات نبيهم وحبيبهم وأسوتهم وقائدهم لم يقتفوا. فليس محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قصة تتلى يوم مولده، وإنما محمد صلى الله عليه وآله وسلم عقيدة وعبادة ومعاملة وسياسة واقتصاد وحرب وسلم وشدة ورخاء وأسرة وبيع وشراء. هذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إلى من لا يعرف محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته؟ خلاصة ما ذكره الناظم:
أولا، وثانيا ذكر تحريم الخمر، لا أحد ينام، ففي دنياكم مستيقظون، وفي معاملاتكم المالية مشدودون مشدوهون، دينكم لا ترضوا الدنية في دينكم، فالعصر عصر الدين، ومن لم يرتقي ويعز ويستعلي بالدين يضيع ويداس بالأقدام ولن تقوم له قائمة، واعتبروا يا أولي الألباب. دينكم الأيدلوجيات هي التي تقود الناس اليوم، الأيدلوجيات والدين هو الذي يقودهم للحب والبغض، فيجب أن يكون المؤمن معتصما لكي يسير على أرض الله ويستظل تحت سماء الله مهتديا. قال الله تبارك وتعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. من المعيب والمشين أن يقف اليهود بلحاهم أمام حائط المبكى يبكون، والمسلمون يرقصون. أكبر شيء وأكبر عيب إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. اللهم اهدنا فيمن هديت. فيه تحريم الخمر ما ذكره الناظم، خلاصة تحريم الخمر تحريم لكل مسكر، وأن التحريم كان بالتدريج وليس وقتا واحدا. ثالثا، زواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حفصة بنت عمر رضي الله عنها، كما في قوله: فيه زواج المصطفى خير البشر بحفصة بنت أو ابنة خطاب عمر، بحفصة ابنة خطاب عمر. رابعا، فيه زواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بزينب بنت خزيمة الهلالية رضي الله عنها، كما قال الناظم: وزينب المقتولة الزوجين، عطفا على حفصة أم المؤمنين رضي الله عنهما. خامسا، يعني خلاصة خامسة، تزويج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعثمان ابن عفان رضي الله عنه من ابنته الثانية بعد وفاة كبراهما الأولى رقية، زوجه من أم كلثوم رضي الله عنهما وأرضاهما. ثالثا، الأدلة. وقد تتعجب من سردي للأدلة، وهذا قد لا تحضر معي إلا مجلسا أو مجلسين، ولكن أريد أن أقذف في روعك وأن يستقر في قلبك وأن يتقعد في ذهنك أن شيئا لا يثبت لا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما كذب بكل ما سمع. لاحظ الآن التدرج في تحريم الخمر. قال الله تبارك وتعالى كما في سورة النحل الآية 67: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. قال أبو بكر بن العربي: نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر فتكون منسوخة. هذا أبو بكر بن العربي معرفا وليس منكرا، فالمعرف معروف والنكرة نكرة. المرحلة الثانية في تحريم الخمر، قال الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وهي الآية 19 بعد 200 من سورة البقرة. قال البغوي في تفسير هذه الآية في معالم التنزيل، وهو من التفاسير بالمأثور، من التفاسير المأثورة، قال البغوي رحمه الله تعالى: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد تقدم في تحريم الخمر، انتبهوا يا أمة الحلال والطيبات، ماذا يقول نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن الله تقدم، أي قدم لكم هذه الآية قبل أن يحرم الخمر عليكم تحريما مطلقا. يسألونك عن الخمر، قل فيهما إثم كبير ومنافع، لأن بعض الناس قد يفلسف يقول: نكون غير نشطين فنشرب كأسا من الخمر فتدب في أوصالنا القوة، كما يقول مدعو ومتعاطو القات أو الخشخاش. إيش يقولون؟ يقولون: عندما تنهار قوانا نتعاطى القات فنزداد قوة. فلماذا فيهما منافع للناس؟ هذا من صفات المخدرات، ولذلك صنف الخشخاش وصنف القات وصنف، انتبه لهذا وهو أكثر انتشارا منه، جوز الطيب. هذا كانوا قديما ينومون به صغارهم ويظنون أن به مادة سحرية، إذا بكى الطفل أو الأطفال كانوا يأتون بجوز الطيب ويسحقونه ويمزجونه بالماء ثم يسقونه أطفالهم وإذا بهم ينامون. وما منا إلا من رحم الله عز وجل. وفي الحقيقة هم يعطونهم مخدرات، فقد كشف النقاب عن الخشخاش، وكان لوقت قريب يمزجونه بأنواع من المخبوزات، وهو مصنف الآن محظور من المخدرات. هذا مثل ما هو أشهر من هذا، زيت الحشيش ينمي به النساء شعورهن، وكان يباع إلى وقت قريب عند متاجر العطارة والعطارين، وهذا أيضا من المخدرات. فانتبهوا يا أولي الألباب. قال البغوي، إن يروي البغوي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد تقدم في تحريم الخمر. إيش معنى تقدم في تحريم الخمر؟ إيش معنى تقدم؟ يعني توطئ تهيئة تمهيد لتحريم الخمر، فتركها قوم لقوله تبارك وتعالى: إثم كبير، وشربها قوم لقوله تبارك وتعالى: ومنافع للناس. وسيمر بنا أن الله ألهم عمر وهو محدث في كل هذه المراحل، عندما كان يرى أوضاع الناس عقب شربهم للخمور والمسكرات كان يدعو الله يقول: يا رب بين لنا في الخمر بيانا شافيا، بين لنا تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، لا يزال عمر يقول بين لنا في الخمر بيانا شافيا فيهما إثم كبير ومنافع. يقول عمر المحدث الملهم اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. المرحلة الثالثة قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون قال الحاكم في المستدرك أخبرنا أبو جعفر وأحرص معريش في الأسلوب فيه إطالة وكان بمكنتي أن أحذف الإسناد وأدخل معك في المتن لكن أريد أن تتعود إذا درست السيرة على شيخ أو على عالم أو مدرس في بلدك ألا تقبل حكايات السيرة من غير إسناد، فإن الإمام الزهري سمع إسحاق بن أبي فروة يحدث بأحاديث من غير أسانيد فقال له يا ابن أبي فروة قاتلك الله تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأحاديث لا أزمة لها ولا قطم، أسند. وقد ينبغ أقوام لهم طرائق في التأصيل يحملون مريديهم على أن يكونوا دراويش شاءوا أم أبوا، وهي يقولون لمريديهم كن بين أيدينا كالميت بين مغسله لا تعترض فتنقرض، لا تسل يصح ما يصح، يتفق مع عقيدة الأمة مع إيمانها مع توحيدها، لا تسل ممنوع ممنوع. وإذا رفع طالب العلم أصبوعه فقال يا فضيلة الشيخ هل يصح أم لا يصح، يقول أسكت، من أنت حتى تسأل عن أن يصح أو لا يصح؟ هذا الذي يحمل على العصبية، يحمل على العنجهية، يحمل على الدروشة، يحمل على ترويج ما لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبيل ذلك السؤال عن هل يصح أو لا يصح، وطريق ذلك الإسناد. ولذلك قال عبد الله بن المبارك رحمه الله الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. نجمع الناس وبالدفوف والطبول، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، ارقص وارتفع وانزل واخفض. سبحان الله، انتم ايش تصنعون بالناس يكفيهم ما فيهم حتى تربونهم على ما يصح وما لا يصح. هل يصح الحديث؟ الحديث معضل، يعني والمعضل أشد من المنقطع، والمنقطع بجميع أنواعه من الضعيف. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. انتبه انتبه، أنا أعرف بعض الناس اللي تتلمذوا على بعض المشهورين، قال اصبر شوية يا شيخ، منسوب للإمام أحمد وعبد الرحمن بن مهدي أنهما قال الحديث إذا كان في العقائد والأحكام تشددنا، وإذا كان في الأنساب والتواريخ والسير والمغازي تسامحنا. تسامحنا إيش معناه؟ نرجع إلى أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المتوفى سنة 63 و400، يقول مراد الإمام أحمد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهما في تساهلنا وتسامحنا أي لم نشترط فيما يتعلق بقوة الاتصال وقوة الضبط ما نشترطه لرواة الأحكام والعقائد. أو انظر هذا الكلام للخطيب، قال يريدون كتبا مخصوصة كمغازي الواقدي، والواقدي متهم بالكذب. لكن مشكلة مشكلة، صرنا الآن جمهوريون، صرنا الآن جمهوريون، نعرف الحق من الباطل بالكثرة، لا سيما والعدادات شغالة والنسب المئوية شغالة. واحد يقول والله أنا متحير في المسألة حلال ولا حرام، يجيك الثاني العددي الغافل يقول نجري إحصائية عددية، فإذا وجدنا الأكثر يقولون حلال فهو حلال، وإذا وجدنا الأكثر يقولون حرام فهو حرام. سبحان الله. وهذا نقض للقاعدة القرآنية من خلال الآيات القرآنية التي فيها أن العدد ليس ميزان معرفة الحق والباطل. واحد يذكر لي شيئا من هذه الآيات، قال الله تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقول الله تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. والنبي ليس معه أحد، ما استوحش، ما قال أنا وحدي، سبحان الله، أنا وحدي مطوع. يا شيخ، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. إيش معنى أمة؟ كان وحده على التوحيد، والأمة التي كان يعيش بين ظهرانيها على الشرك. ما قال الموت مع الجماعة رحمة، ما قال الناس كلهم يأكلون حرام ويسمعون حرام، ما ظلم وقال إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، ولكن وطنوا أنفسكم يا عباد الله. ترى هذه الكلمة قد نقولها مرة أخرى، وقد لا نقولها ولا نسمعها إلا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وانتبه وتدبر معي، لا تتبع الكثرة إذا لم يكونوا على الحق وعلى الصراط المستقيم. ولذلك يقول ابن قدامة المقدسي رحمه الله في مختصر منهاج القاصدين، يقول قال بعض السلف: لا تستوحش بقلة السالكين ولا تستأنس بكثرة الهالكين. أقول لأن رب العالمين قد قال وقوله الحق: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. كل الناس غلطانين. شوف الآن كثير من الزوار والحجاج ونحن نصلي يمرون بالعشرات والمئات، فإذا أشرت قال يعني كل الناس هؤلاء على الباطل. سبحان الله، إيش هذا؟ إيش الميزان هذا؟ يسمعون حرام، يعني كل الذين يسمعون حرام هم عصاة؟ إيه عصاة، كلهم فاسقون؟ إيه نعم كلهم فاسقون، إن كانوا يسمعون الحرام ويأكلون الحرام. لأن الحق ما يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. هذه من أطلقها مدوية من الخلفاء الراشدين، رابعهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. احفظها احفظها، ما أقول ضعها في جيبك، ضعها في قلبك. لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. لا أنا حنبلي، لا أنا حنفي، لا أنا مالكي، لا أنا شافعي، خلاص قفل. سبحان الله العلي العظيم. في الحرم المكي قبل 70 أو 80 سنة كان 4 مقامات، 4 من الأئمة، 4 جماعات. ينتهي الحنفية، الله أكبر الله، وقد قامت الصلاة، يصلي الحنفية، ما يصلي وراءهم الشافعية. انتهت الشافعية، يصلي المالكية، ما يصلي وراءهم لا حنفي ولا انتهوا، جاءت الحنابلة في المقام الحنبلي. المذهب المسيطر والمهيمن في تلك الفترة هو المذهب الشافعي، ولذلك كان مقام الشافعية أكبر المقامات، حتى قيض الله عز وجل الملك عبد العزيز رحمه الله فأبطل هذه البدعة ومحى هذا التمزق والتفرق. هذه الأمة بدءا منها هنا وانتهاء إلى أقصى المعمورة يجب أن تكون كما أراد الله أن تكون. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لا أحزاب لا فرق. والآن طرق على الأحزاب والتوجهات بالمطرقة وضربوا بالمنجنيق، ولكنه في الحقيقة رد للمسلمين إلى الفطرة السوية. إيش الفطرة السوية؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، هو سماكم المسلمين. لا فرق ظاهرة ولا فرق مخفية، لا فرق من وراء الكواليس ولا من أمام الكواليس ولا في الدهاليز، كلام واحد ما يتعدد هذا الكلام هنا وتحت السراديب وفوق الأسطح، لأنها الفطرة السوية، فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها. هو سماكم المسلمين، يجب أن نعيش بوجداننا هذا الاعتقاد والمنهج وأن نفشيه في بلداننا. إذا أرادت بلداننا أن نتحزب نقول لا، إذا أرادوا أن نتعصب نقول ألف لا، إذا أرادوا أن نتمذهب ونتعصب للمذهب سواء كان مذهبا متعلقا بالأربعة المذاهب أو مذهبا متعلقا بحزب حركي أو غير ذلك، نقول يا أمة محمد اتقوا الله فينا. هذه الأمة أمة واحدة ذات رسالة خالدة فلا تمزقونا. الحاكم في المستدرك يقول: أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي الشيباني الكوفي قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي وهو إمام من أئمة الكوفة قال: أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر رضي الله عنه قال. هذا من السيرة من المغازي بالإسناد. قال عمر: كان منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام في الصلاة قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. أنا أسأل الآن سؤال والذي يجيب له كتاب إلى الغد إن شاء الله: هل نستدل بهذه الآية على حرمة الخمر؟ إذا دنا وقت الصلاة فإذا انتهينا كما قال القائل: رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. هذا تدين المترنحين الذين يقضون في البارات والخمارات جل أوقاتهم، فإذا جاءوا في منتهى الإجازة الصيفية قال: بسم الله بسم الله بسم الله، يلا لبيك اللهم عمرة وثلاث شهور وثلاث شهور بعيدون عن الله، فإذا جاءوا في آخر يوم قال: الحمد لله جينا زيارة ولبيك اللهم عمرة. يا شيخ هذا مثل هذا مع الفارق الكبير، هذا فيه شبه حتى أكون دقيقا، فيه شبه بقول القائل: رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي، يعني كنا نحرم الخمر ونجرمها على أنفسنا لما دخل رمضان، الآن عيد والعيد يحتاج إلى فرفشة، وقد ينزل عذاب الله في عيد وليس في رمضان، وقد تدرك المنية الإنسان في عيد كما أدركت أبا عبد الله البخاري، فقد توفي ليلة عيد الفطر رحمه الله تعالى، لأنه ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. أنت من تدبابة، أنا أعلم أن في جيبك شيك بمئة ألف ريال، لكن انتبه لو لم تنفق هذا المال في حقه فإن المال سيكون عليك وبال. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قال الحاكم رحمه الله هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الذهبي والحديث صحيح. قال البغوي ما زلنا مع هذه الآية ومتعلقاتها. قال الإمام البغوي في تفسيره صنع عبد الرحمن بن عوف وهو أحد المبشرين بالجنة طعاما فدعا ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من الذي دعا؟ عبد الرحمن بن عوف دعا من؟ نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأتاهم بخمر فشربوا وسكروا. هذا قبل تحريم الخمر، قبل تحريم الخمر. وحضرت صلاة المغرب فقدموا بعضهم، وفي رواية قدموا عليا رضي الله عنهم أجمعين ليصلي بهم، فقرأ قل يا أيها الكافرون. انتبه الآن، ما في، لا تسهو الآن، سأسألك وسأشير بإصبعي إشارة عشوائية. فقدموا بعدما سكروا رضي الله عنهم أجمعين، قدموا رجلا يؤمهم في صلاة المغرب، فقرأ من أمهم قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. أعبد وحذف لا. أنتم إيش تحفظون السورة؟ سورة البراءة من الكفر والكافرين. لا أعبد ما تعبدون، هذه السورة نزلت لما أراد المشركون هدنة، لما أراد المشركون صلحا، لما أراد المشركون بين بلاش عداوة بلاش بغضاء، يعني لا كافر ولا مسلم، نصف نصف، ها أنصاف حلول. يا محمد أنت منا وفينا، لماذا العداوة إلى درجة الاقتتال؟ تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، تعلق بوذا مرة ونعلق مجسما للمسجد مرة وانتهت القضية. انتهت القضية، انتهت القضية. على قول أساتذتنا من الأزاهرة عندما يريدون أن يثربوا على رجل بباطل تفوه به يقولون له يا مفتري متى انتهت القضية؟ أنزل الله على التو سورة براءة، هذه السورة قل يا أيها الكافرون هي سورة الكافرون لأن فيها براءة من الشرك والمشركين. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. شوف التكرار بالبراءة من المشركين تكرر، شوف الأسلوب المتكرر لتتأكد ولتتيقن أنه لا لقاء بين الكفر والإيمان والشرك والتوحيد كما لا يجتمع سيفان في غمد واحد. ما في شيء هدنة، أصلي معاكم لبوذا وتدخلون المسجد في صلاة باردة، صلاة المغرب أو صلاة العشاء، انتهت العداوة خلاص، ما فيه، خلاص انتهى كل شيء. ما انتهى كل شيء، هذا على خلاف منهج الأنبياء والمرسلين، على خلاف منهج حامل راية التوحيد عن الأنبياء والمرسلين خاتمهم وأفضلهم وسيدهم صلى الله عليه وآله وسلم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. صلى بهم وحذف حرف لا، هكذا إلى آخر السورة. فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فلما نزلت هذه الآية تركها قوم تركها قوم، أي تركوا إيش؟ تركوا الأرض ولا التراب ولا الجبل، تركوا ماذا؟ تركوا الخمر. تركها قوم في أوقات الصلاة وشربوها في غير حين الصلاة، حتى كان الرجل يشرب بعد صلاة العشاء فيصبح وقد زال عنه السكر، ويشرب بعد صلاة الصبح حتى إذا جاء وقت الظهر فاق. هكذا ذكر هذا السياق بهذا اللفظ المشهور، واخترت المشهور أولا ثم آتي للتأصيل والتقعيد على ضوء رواية مسندة البغوي رحمه الله في تفسيره. رواه تمام الرازي وهو محدث له أسانيد إلى رسول الله في فوائده، فقال: أخبرنا أبو المعالي ابن جابر قال أنبأنا الشريف النسيب قال أخبرنا الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت. من هو؟ الخطيب البغدادي. إجازة، قال: حدثنا أبو الحسين عبد الله بن بشران علي بن محمد، علي بن محمد بن عبد الله بن بشران. أنبأنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال: حدثنا يحيى بن جعفر بن برقان بن الزبرقان قال: حدثنا علي بن عاصم قال: أنبأنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي. فالحديث ثابت مسند عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: صنع عبد الرحمن بن عوف طعاما فذكر الحديث، صنع عبد الرحمن بن عوف طعاما فذكر الحديث بنحوه، وفيه أن من أمهم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير، فقال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا محمد بن الحسن التسنيمي قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت هذه الآية، أي آية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قال: إن الله يقدم في تحريم الخمر، يعني إن الله يمهد لكم أمرا وأمورا ليحرم عليكم الخمر. فكانوا يشربونها ما لم يحضروا الصلاة، وكانوا إذا حضرت الصلاة كفوا عنها، وكان المسكر عليهم منها حرام. ثم أنزل الله تبارك وتعالى تحريمها في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهي حرام قليلها وكثيرها، ما أسكر منها وما لم يسكر. لا 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 لا، أنا من جماعة فقهاء بلد كذا، فقهاؤنا سادتنا علماؤنا يقولون: الخمر فقط من العنب، لا من التمر ولا من الزبيب ولا من العسل. هذا من الذي يقول يا شيخ؟ يا شيخ، رأي مرجوح وليس براجح، رأي مرجوح وليس براجح. إذ قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد حرم عليكم الخمر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما أسكر كثيره فقليله حرام. نطعم به الطعام. يسأل كثير من الشيفات في الفنادق الأوروبية والعربية.
الأخ يسأل سؤال مهم جدا، يقول: بعض الناس يشربون الخمر إذا كانوا في غير الصلاة، فإذا دخل أحدهم الصلاة قال: خلاص أنا ما أشرب خمر لأن الله يقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وهذا فهم أعوج أخرق أهوج، لذلك لا بد للإنسان أن يسأل، إنما شفاء العي السؤال.
هذا في مرحلة، هذه الآية نزلت في مرحلة من مراحل تحريم الخمر، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لكن المرحلة الأخيرة فهل أنتم منتهون؟ قال عمر وقال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: انتهينا يا ربنا انتهينا. وكسروا الدنان وأوعية الخمر حتى سالت في طرقات المدينة، وكان أحدهم يرفع، يكاد أن يرفع كأس الخمر إلى فيه فيخبر بأن الله حرم الخمر فيسكبها ويسقط كأس الخمر من يده، وذلك لأنهم مؤمنون، وذلك لأنهم مطيعون، وذلك لأنهم مستجيبون، ولذلك أحياهم الله، أحياهم الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحي في الحقيقة ليس هو الحي المتحرك، وإنما الحي هو الذي يحيا بالإيمان، ويحيا بذكر الله، ويحيا بشرع الله، ويحيا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم كما أحييتنا فأحينا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى أبو همام قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب بالمدينة. من راوية الحديث؟ أبو سعيد الخدري. سمع من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب. أين يخطب؟ بالمدينة، هاهنا في مسجده الشريف. قال: يا أيها الناس، إن الله تعالى يعرض بالخمر. ترى هذه الآيات التي نزلت منافع: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، لا تقربوا الصلاة، هذا كله تعريض من الله يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، أي في تحريم الخمر، فمن كان عنده شيء فليبعه ولينتفع به. قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى حرم الخمر، إن الله تعالى حرم الخمر، من العنب، من الزبيب، من العسل، من الشعير، من الشعير. لكن فرق بين هذه التي قد تصل لدرجة الإسكار وبين النبيذ المباح الذي لا يسكر، فقد كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 أيام ثم يشربه بعد 3 أيام، لكن دون الإسكار يقينا. فلا تتذرعن تقول: أنا مذهبي، أنا ما عندي في نص المذهب إلا أن الخمر من العنب فقط، لكن لو جئته بخمر من العسل وجئته بخمر من الزبيب قال: ما في مشكلة، لأنه ما نص. أي مذهب، أي مذهب؟ وقد قال إمام دار الهجرة وقال الإمام الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. لا، أنا عندي في المذهب أنه لا يشترط للمولية والفتاة والمرأة أن يكون وليها قد أذن لها بالزواج. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، سينتشر الزواج العرفي، كل واحد يجيب له 2 ويقول له: ترى أنا تزوجت بنت هذا، وهذا يقول له: أنا تزوجت أخت هذا، ولا ولي ولا يحزنون. قال: لأن نص المذهب يا شيخ، المذهب إذا كان مخالفا لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يضرب بنص المذهب عرض الحائط. والأئمة ما تعمدوا مخالفة السنة، رحم الله عن أبي حنيفة، رحم الله أبا حنيفة، ورحم الله مالكا، ورحم الله الشافعي، ورحم الله أحمد بن حنبل، كلهم أئمة هدى لكن ليسوا بمعصومين، فإذا غلط أحدهم نترحم عليه ونترضى عنه ونقول الحق في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق أن يتبع. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في صحيح مسلم، إن الله تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية، أي آية؟ قول الله تبارك وتعالى من سورة المائدة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وعنده شيء منها فلا يشرب ولا يبع. قال فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طرق المدينة فسفكوها بالكاف، مو سكبوها، فسفكوها. إيش معنى سفكوها؟ أي أراقوها. اللهم كما هديتهم فاهدنا واجمعنا بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، والله أعلى وأعلم.